ايضا في القران الكريم ايضا عندنا ما يدل على ان القران منه ايات محكمات ومنه ايات متشابهات. طبعا لا تصادم ولا تعارض بين هذه الاقسام لان كل قسم يفهم بمعنى معين. في القران الكريم ايات محكمات وايات متشابهات كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه يعني بعضه منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من علم ربنا ولا يذكر الا اولو الالباب. اذا نحتاج الى ان نفهم بان المراد بالمحكم هنا منه ايات محكمات واخر متشابهات هذا اعتبار كبير. ثالث المحكم هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا ولا يختلف اهل العلم فيه. المحكم هو الذي في تفسيره وفي معانيه هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. مثلا حرمت عليكم امهاتكم هل دي في احتمال انها يكون مرد بها معنى اخر؟ لا ده نص واضح وصريح وقاطع واضح. فالمحكم هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا ولا يختلف اهل العلم فيه. اما المتشابه فهو الذي يحتمل اكثر من معنى. المتشابه الذي يحتمل اكثر من معنى وقد يختلف اهل العلم فيه. فمثال المتشابه قال الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فقوله تبارك وتعالى هنا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. كلمه بظلم هنا تشمل كل انواع الظلم. بظلم بعمومها تشمل جميع انواع الظلم واضح. فهذه تحتمل ايه اكثر من معنى؟ هل يرد بها ظلم نوع معين الظلم ام كل انواع الظلم ام بعض انواع الظلم؟ فلذلك لما اشتبهت على الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم لانها متشابهه سالوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا اينا لم يظلم ان كان بمعنى اي معصيه تدخل في معنى الظلم فقالوا اينا لم يظلم. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان المراد بالظلم بالظلم هنا الايه؟ الشرك. الشرك ويبين ذلك قول الله تبارك وتعالى في سوره لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فرد المحكم الى رد المتشابه الى المحكم. فهذا مثال للمتشابه. اذا المحكم الذي لا يحتمل الا معنى واحدا ولا يختلف اهل العلم فيه. والمتشابه هو الذي يحتمل اكثر من معنى وقد يختلف اهل العلم فيه. كذلك قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. لا شك ان هذه الايه بعمومها ايضا تشمل حديث النفس وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه ان تنطقوا به او تكتموه وتحاسبوا به انفسكم فقط دون النطق به يحاسبكم به الناس. فدلت على ان الانسان محاسب حتى على حديث النفس. شق ذلك على الصحابه رضي الله تعالى عنهم فنزل تفسيرها في قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. عامة القران من المحكم المفصل يعني اغلب القران الكريم وعامة سوره واياته انما هي محكمه ومفصله. المتشابه قليل. ثم يقول الشيخ الموقف من المتشابه يبين هذا ما الموقف الذي ينبغي ان يكون عليه بالنسبه للمتشابه. يقول ارشدنا الله سبحانه وتعالى الى رد ما تشابه علينا فهمه وعلمه الى المحكم منه. اي متشابه رده الى المحكم تفهمه. فقد قال الله تبارك وتعالى منه ايات محكمات هن ام الكتاب. ويجب الرد إلى هذه الآيات القطعية في دلالتها لنفسر بها المشتبه علينا ثم تفويض ما لا نعلم منه إلى عالمه ومنزله سبحانه وتعالى. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا. ولا شك أن الراسخين في العلم يعلمون من القرآن ما لا يعلمه غيرهم من غير الراسخين. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن يقول أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله، وذلك بما جمعه من علوم القرآن وأسباب نزوله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك كان يعلم من القرآن ما لا يعلم غيره. ومن أجل ذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة تفسير القرآن بالقرآن، وهو من معاني رد المتشابه إلى المحكم. هذه طريقة من طرق رد التعامل مع المتشابه، يعني رد المتشابه إلى المحكم. طبعا في دروس التفسير هذه أمثلة تكون كثيرة جدا، ورأينا أمثلة كثيرة كيف أن المتشابه يرد إلى المحكم فتتضح معاني الآيات. يقول ومن أجل ذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة تفسير القرآن بالقرآن، وهو من معاني رد المتشابه إلى المحكم. فتفسير القرآن يكون أيضا بسنة رسول صلى الله عليه وسلم لأنه المأمور ببيانه. يقول تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وتفسير القرآن يكون كذلك بأقوال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنهم هم الراسخون في العلم وهم الذين يعلمون تنزيله كالخلفاء الأربعة والعبادون الأربعة، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أبي بن كعب وزيد بن ثابت الأنصاري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يقول الشيخ القرآن كله قطعي الثبوت. القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، فالقرآن كله قطعي الثبوت، فكل حرف فيه قد نقل نقلا متواترا. والمتواتر هنا في هذا الموضع يراد به لا يقابل الشاذ عند القراء. سؤال مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن هذا المجموع في المصحف من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس هو كلام الله لم يسقط منه حرف، بمعنى كل حرف في القرآن مجمع عليه، كل حرف في القرآن الكريم مجمع عليه. طبعا قد بعض الناس تتناقش يعني طب القراءات، موضوع القراءات، القراءات طبعا احد شروط القراءه الايه او شروط القراءات ايه، اول شيء ان توافق رسم المصحف العثماني ولا احتمال، ثانيا ان ايه ان توافق ايضا الاعراب اللغوي رجل الجهل الاعراب اللغوي، وان تكون متواتره. نعم. من ادعى غير ذلك، يعني ان جميع هذا المصحف ما بين سورة الفتح الى سورة الناس هو كلام الله عز وجل لم يسقط منه حرف، ومن ادعى غير ذلك فهو كافر بالله خارج عن اجماع الامة. وهذه احدى الصدمات الكبرى التي تورط فيها الضالون المشركون الشيعة، الشيعة الرافضة الخبثاء يطعنون في القرآن الكريم ويزعمون ان القرآن قد حرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وان القرآن الحقيقي يعني ثلاثة أضعاف ما بين أيدينا والعياذ بالله. هذا كفر بواح، يعني لا يطلق القول بتكفير الشيعة كذا أن جميع كل من تسمى بالشيعة أو بشيعي، وإنما يقول من اعتقد ذلك فهو كافر، من اعتقد القرآن حرف أو نقص أو غير ذلك من هذه الصنات الكبرى. ونحن نعزم يعني في الحقيقة إلى متى سيظل المسلمون غافلين عن معرفة أعدائهم الحقيقيين. يعني ما حصل من ابتهاج الشديد بموضوع الفرح الشديد خروج اليهود لعنهم الله من ارض لبنان، من جنوب لبنان، على بعد ما يعني رجح طبعا للاسف، وانا اسف ان اقول انا حزب الشيطان مش حزب الله، انه يخرجهم فعلا بلا شك نتيجه الضربات القاتله التي وجهوها لليهود لعنهم الله خلال هذه 23 سنه. واليهود كانوا في بعض القوات يعني عسكريين يهود، يعني كانوا يصرحون احيانا يعتذرون لشعبهم او امام العالم يقولون يعني ان احنا مش قدهم. هناك شتان بين التدريب الذي عليه الجماعه دول بتاع حزب الشيطان، انا عارف ان كانوا تصدمكم وتصدموا عواطفكم، لكن احيانا الانسان حتى يفيق يحتاج لهذه الشده، لانها حقيقه حقيقه، لكننا نريد ان نحلم، وداخل الحلم نحلم اننا نحلم ونتنادى مع الاوهام ونتنادى مع اشياء كثيره حتى نحاول الخروج من وضع الاحباط الذي يراد بنا حيث الضربات تتلاحق علينا من يمين ومن الشمال ومن يسار والجنوب، من كل جهة تتناثر علينا السهام، لكن لا يعني هذا أبدا أن نتنازل عن الأمور المبدئية وخاصة نفس العقيدة. فهم حزب الشيطان، ليس لهم وصف من خلاف ذلك، لا يمكن كل وصف ثاني. ثم حزب الله عنوان اسم على غير مسمى، ليس هو حزب الله، وإنما هو حزب الشيطان للأسف. يعني كنا نود أن يكون هذا نصرا فعلا يخرجه المسلمين جديرون بوصف الإسلام. أما شيعة هؤلاء الشيعة الذين رفعوا شعار حزب الله، فيعني معروف عقيدتهم أنهم روافض خبثاء، حتى وإن أتوا بأشياء تثير الإعجاب، فما أكثر ما تأتي مواقف من الكفار لكنها تثير الإعجاب. فشيعة هؤلاء الشيعة الروافض من عقائدهم تحريم القرآن الكريم، من عقائدهم كفر الصحابة، إلا خمسة مثلا أو ثلاثة منهم الأمة ارتدت كلها بعد وفاة النبي عليه السلام. فكيف يكونون حزب الله؟ أين حزب الله؟ أين هم حزب الله؟ وهم يحاربون أعظم أولياء الله ويكفرون أبا بكر وعمر ويعتبرونهما يعني زنادقة ومنافقين إلى آخره. فالدين الذي هم عليه ليس هو دين الإسلام، ليس هو الذي أوحاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخطر ما يتلبسون به من العقائد الشركية أو العقائد المكفرة هو ما يصرح به بعض آياتهم الضالين من الكلام في مصادرهم المقدسة عندهم، كتبهم المقدسة عندهم، الطعن في صحة القرآن. هذا شيء معروف لا تستطيعون إنكاره، لذلك إذا أردت أن تحرجهم كلهم تبرؤوا هنا في هذه الكتب، لا يتبرؤوا، لكن في الحوار العادي يتنكرون عن طريق التقية التي يتعبدون بها. الكذب عندهم عبادة، أن يذملك ويخدعك ويكذبك ويكذب عليك، هذه عبادة عندهم، واضح؟ فيعني هل ممكن أن واحد يقبل أن يرأي أناسا يعني يلعنون الصحابة وكفرون الصحابة ويزعلون الاشتغال بلعن الصحابة؟ عندهم لعنة أبو بكر وعمر أحسن من التالت تقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله. فذكر الله لعنة أبو بكر وعمر عندهم أمر. فيعني لا يمكن أن تكون وحدة على حساب أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لسبب واحد جدا يعني وحيد وواضح جدا، يعني إذا كانت النجاة في اتباع منهج الصحابة كما جاء في الحديث كنا في النار إلا واحدة، فرق النارية كنا في النار إلا واحدة، واستفترق أمتي على 73 فرقة كنا في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال هي من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابي. فكان الميزان هو المثلية، هذه المثلية أن تكون مثل الصحابة، فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالصحابة هو الميزان، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الميزان، وهذا هو معنى السلفية، السلف يعني الصحابة، واضح؟ فكان الميزان الهدى من الضلال هو هل أنت مثل الصحابة في عقائدك وعبادتك وسلوكك وكذا، أم أنك منحرف عن هذا؟ فكيف نوالي أناسا يكسرون الصحابة أصلا ويتبرؤون منهم ويلعنونهم؟ واضح؟ فتتكرر المأساة من جديد ثاني بعد ما حصل من قبل أيام الخميني، ملأ الله قبره عليه نارا جزاء ما اعتدى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء إليهم وسبهم وشتمهم. فتعود الكرة من جديد وما نتعلم وما نأخذ دروسا، نعود من جديد بنبتهج ونفخر بحزب الله، وإن كنا طبعا نفرح أن حزب الله يعني يؤدب وعود هذا التأديب ويخرجهم يعني صاغرين أذلاء يعني، لكن من باب كما فرح المسلمون الأولون بإيه؟ بهزيمة الفرصة للمرمود، لأن هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء وثنيون، وأهل الكتاب أقرب إلينا لا شك، واضح؟ فمن هذه الحيثية، لا من أن هذا نصر للإسلام وأن هذا نصر لحزب الله، لا، هم حزب الشيطان ولا يستحقون غير هذا اللقب. لماذا؟ لأن عقائدهم عقيدتهم ليست هي عقيدة المسلمين، شريعتهم ليست شريعة المسلمين، هم لا يعترفون لا بالبخاري ولا بمسلم ولا كل السنة دي لا يعترفون بها إلا إذا أتت الأحاديث من من خلال يعني نفسهم. فعايز أقول الحديث يقول، ولكن كان لابد من هذه النفس العابرة حتى يحصل نوع من الضبط لعواطفنا ألا ننساق يعني وراء العواطف التي على غير بصيرة، على غير بصيرة، لأن أوثق عمر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا يمكن يجتمع في قلب واحد الحب أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار مع حب هؤلاء الرافضة البغضاء إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يكون فيهم في أمثالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سب أصحابه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول الشيخ حفظه الله والقرآن كله قطعي الثبوت، فكل حرف فيه قد نقل نقلا متواترا. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن هذا المجموع في المصحف من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس هو كلام الله، لم يسقط منه حرف. فمن ادعى غير ذلك فهو كافر بالله خارج عن إجماع الأمة. كافر بالله لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد فعل سبحانه وتعالى ما وعد به. ثم يقول دلالة القرآن القطعية والظنية، طبعا من حيث ثبوت القرآن كله قطعي، كله ثابت قطعا، لا ينفعش تقول آية صحيحة زي كما في الأحاديث، الأحاديث فيها حديث صحيح وفي حديث ضعيف، لكن في القرآن كل القرآن قطعي الثبوت. أما الدلالة فلا، ليس كل القرآن قطعي الإيه؟ الدلالة، منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. يقول ومن آيات القرآن ما هو قطعي الدلالة وهو المحكم الذي لا يختلف عليه أهل العلم، ومنه المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، وهذه الآيات تسمى ظنية الدلالة، كدخول المضمضة والاستنشاق في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، هل يشمل ذلك المضمضة والاستنشاق أم لا يشمل؟ ودخول المرفق مع اليد في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وكون الأيام الثلاثة التي أمر الحاج أن يصومها فدية عن الذبح هي في الإحرام أم في سفر الحج، وهي قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذه الدلالات الظنية هي التي يختلف عندها أهل الاجتهاد. ثم ناقش الشيخ بعد ذلك قضية الناسخ والمنسوخ، يقول لا شك في وقوع النسخ في القرآن كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فلا، والنسخ الذي وقع في القرآن على ثلاثة أنواع، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ينسخ الحكم لكن تبقى الآية في القرآن الكريم تتلى، كما نسخ الصبر على أذى الكفار وترك معاقبتهم ودفعهم بوجوب قتالهم ورد عدوانهم، فقد كان القتال محرما في مكة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى الكفار حتى لو قتلوا من المسلمين، كما قال تعالى وغرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وقال تعالى فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ثم أمر الله المسلمين بقتال الكفار كما في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير، وقال تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مثال المنسوخ حكمه مع بقاء تلاوته أيضا قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد نسخ هذا في نزول آيات الحد في الزنا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مثاله أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الذي يفيد جواز شرب الخمر في غير أوقات الصلاة، وقد نسخ هذا بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا هو النوع الأول، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. ثانيا النوع الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، تنسخ التلاوة ويبقى الحكم. وكان من القرآن آيات تتلى ثم نسخت ولكن بقي حكمها، ومن ذلك آية الرجم كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه كتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، ثم إن كنا فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم او ان كفرا بكم ان ترغبوا عن ابائكم. وهذا الحديث في البخاري. النوع الثالث نسخ التلاوه والحكم معا. وقد ثبت في الصحيح ان ايات من القران كانت تتلى ثم نسخها الله سبحانه وتعالى ونسخ حكمها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القران 10 ربعات مشبعات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات. وهذا رواه مسلم وغيره. ما فائدة وقوع النسخ في القرآن؟ أولا التدرج في التشريع والرقي بالأمة من مرحلة إلى مرحلة كما كان الشأن في تحريم الخمر، فإنها لو حرمت مرة واحدة لعثر على المسلمين ترك ذلك. وبقاء الآيات المنسوخة يبين الحكمة الإلهية في أخذ عباده بالتدريج تربية وتقويما لهم. فإن الثانية اختبار أهل الإيمان ليعلم الراسخ في العلم من المرتاب الشكاك الذي في قلبه مرض الشك والريبة. ثم يقول الشيخ ظهر بعض الباحثين المحدثين إلى إنكار وقوع النسخ في القرآن مدعيا الحقيقة يعني ليسوا كلهم محدثين، هم كلهم محدثين بمعنى مبتدعين، لكن محدثين من ناحية التأخر الزمني، لا ليسوا معاصرين، وإنما ممن قال بذلك أبو مسلم الأصبهاني في زمان مبكر. ظهر بعض الباحثين المحدثين إلى إنكار وقوع النسخ في القرآن مدعيا أن هذا يتعارض مع إحكامه وتنزيله مع الذي لا يخفى عليه شيء. أعتقد تنزيله من الذي لا يخفى عليه شيء والله أعلم. ولا شك أن هذا مخالف للقرآن نفسه ومخالف لما عليه سلف الأمة جميعا، ومكابرة ورد للحق الواضح وتقديم للعقل على النص، وإلاح للمجادل أنه ينزه القرآن. وذهب بعضهم إلى أن النسخ هو إيقاف العمل بآيات ما وإنزال آية أخرى مكانها، وهذا لا يعد أن يكون خلافا حول الألفاظ. البحث الأخير الحقيقة والمجاز. يقول ذهب بعض المتكلمين إلى أن القرآن يشمل الحقيقة والمجاز، ويعنون بالحقيقة ما جاء حسب الوضع الأصلي للنوع، والمجاز ما جاء استعارة أو تشبيها أو كناية، كما الصغير اسم الأسد للرجل الشجاع، والبدر لوجه الجميل، والوطء والجماع والمباشرة والملامسة ونحوها من فعل واقعي بين الذكر والأنثى، والتغيث والتبرج لقضاء الحادث المعلومة. وقد توسع القائلون بالمجاز في اللغة والقرآن، فجعلوا كل أسلوب من أسلوب البلاغة العربية مجازا. ولما كان المجاز يقوم عند هؤلاء في مقابل الحقيقة، فإن هذا حملهم على نفي كثير من معاني القرآن التي جاءت وفق أساليب البيان والبلاغة عند العرب، فنفوا ما يحبون نفيه من معاني القرآن العظيم مدعين أن هذا جاء في أسلوب المجاز اللغوي. والمجاز عندهم يجوز نفيه لأنه تزيد في الكلام وليس حقيقة لغوية ثابتة. وعلى هذا الأساس نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى وأسماءه، وتوصل المسلمون إلى نفي جميع معاني القرآن بادعاء أنها مجازات لغوية أريد بها غير المتبادل منها. فنفوا صفة المجيء لله كما في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، قائلين إن هذا مجاز الحذف، والمعنى عندهم وجاء أمر ربك، يعني كتب ازاي يجي أمر ربك صفا صفا، كلمة صفا صفا، والمعنى وجاء ربك وجاء أمر ربك. وعندهم أن الله لا يجيء لأن الله ليس به اسم. لا شك أن العقيدة الصحيحة أن الله ليس كمثله شيء، فيمكن أبدا للعقل أن يدرك كل هيئات الله سبحانه وتعالى أو تشويش صفاته. نعم. ونفوا رؤية الله في الآخرة الثابتة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقالوا إن هذا أيضا من مجاز الحذف، والمعنى إلى ربها ناظرة يعني إلى نعم ربها ناظرة. ونفوا صفة اليد الثابتة في قوله تعالى ما لك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى بل يداه ما مبسوطتان، وقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قالوا المقصود بذلك هو القدرة، لأن اليد تطلق مجازا على القدرة وعلى الكرم، ومستحيل عندهم أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة. طبعا أساس المشكلة عندهم أنهم إذا سمعوا صفة من صفات الله يتورطون أولا في حفرة التشبيه، لا يفهمون منها إلا التشبيه. يعني إذا سمعوا صفة اليد لله سبحانه وتعالى أول ما يتغلب إذا إيه تشبيهها بالمخلوقين،
فإذا حصل منهم ذلك يعني استفزعوها فتورطوا فيه في النفي وهو التعطيل، فيقعون أولا في التشبيه ثم يقعون في التعطيل. لكن السلف الصالح رحمه الله تعالى أشهرهم لا يرد عليهم هذا هاتين الخطوتين، لأننا نقول إن ظاهر الصفات ما يليق بالله وليس ظاهرها ما يليق بالمخلوقين، ظاهرها ما يليق بالله، وبالتالي لا يحتاجون لا لتشبيه ولا لا يتورطون في تشبيه، وبالتالي لا يحتاجون إلى تعطيل. واضح؟ يقول ولا شك أن هذا الذي ذهب إليه هؤلاء المتكلمون يهدم الدين من أساسه، لأنه يهدم موازين اللغة ودوامة الفهم، ويفتح الباب لكل متلاعب من العقيدة والشريعة أن يقول إن المراد من هذا الكتاب ليس هو الحقيقة بل المجاز. وهذا هو الذي نقله جميع فرق الباطنية الذين حمل القرآن على غير معانيه، فأول معنى الصلاة بالذهاب إلى الإمام. وطبعا الشيعة لهم بقى يعني باع ده موضوع مستقل لوحده، يعني عايز بقى ساعات عشان نشوف ضلال الشيعة الرافضة الشيعة الإمامية ليس عشان الجعفرية في تفسير القرآن بحسب أهوائهم وضلالهم وعدوانهم على كتاب الله تبارك وتعالى. مثلا يفسرون قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هي عائشة والعياذ بالله. ففي كل يعني فسألهم إلحاد في آيات الله وتحريف لمعانيها بطريقة يعني عجيبة جدا. نعم. مثلا بالصلاة الإمامية الجماعة اللي هو البصرية أقيموا الصلاة يعني ذهبوا إلى الإمام إمامه يعني. الصوم تفسير عندهم الصمت عن الكلام مع المخالفين، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني إيه يصوم ويصمت عن أن يتكلم مع المخالفين. والله التي حج البيت، الحج معناه زيارة إمامهم. الجنة شيء معنوي وليس أمر حسيا، الجنة دي حاجة معنوية وليس حسية. النار كذلك. وبهذا بدلوا الشرائع وهذا الدين وضيعوا العقيدة وظنوا ضلالا مبينا. فالحق أن القرآن كله حق، وأنه ليس فيه مجاز يجوز نفيه، وجميع التشبيهات والاستعارات والكنايات فيه حقيقة، ويجب حمله كله على ظاهره وحقيقة معناه كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جرى عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. تنبيه أخير فيما يتعلق بقضية المجاز نختصره اختصارا، يعني أن الخلاصة في قضية الحقيقة والمجاز أن القول بالمجاز قول غير صحيح، بل لا يوجد مجاز لا في كلام الله عز وجل ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العرب لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب كما قلنا على سبيل الإجازة والاختصار أن أهل اللغة لا يعرفون هذا التقسيم، أهل اللغة لا يعرفون هذا التقسيم، بل لم يصرح واحد منهم بأن العرب تعرف هذا التقسيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل وطيبويه والكسائي والفراء وأمثالهم وأبي عمرو ابن العلاء وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء، يعني أصل أئمة اللغة ما قسموا تقسيم إلى الحقيقة وإلى مجاز. إذن تبين أن هذا التقسيم حادث، والتقسيمات الحادثة قطعا لا تضر متى لم تغير الأصل. إذا حصل تقسيم حادث ولم يغير الأصل لا في إشكال، كما تقول مثلا الاسم الذي يأتي في أول الجملة الاسمية مرفوع فيأتي التقسيم ويسميه مبتدأ، هل العرب كانوا يعرفون ده مبتدأ وده خبر وده كذا وكذا؟ لا، ما عرفوا هذه الأشياء، لكنهم كانوا يمارسون اللغة بالسليقة. واضح؟ وكانوا في خدمة الفصاحة ولا الحنون. واضح؟ فهم ما دركوا النحو بالطريقة التي ندرسها نحن الآن. فتقسيم النحو إلى مبتدأ وخبر مثلا هذا محدث، كنا تسمي الاسم الذي في أول الجملة الاسمية إن ده مبتدأ تقسيم محدث، لكن ما دام هو ما غيرش فيه في الحقيقة، يعني مبتدأ حالته إيه؟ إعرابه مرفوع بالضمة مثلا أو واضح؟ فما دام التقسيم الجديد الحديث لم يعني يغير الأصل، ما خلاش المبتدأ منصوب مثلا، ما يمس لا في مشكلة. لكن الخطورة كلها في أن يحدث إيه؟ تقسيم حادث ثم يغير الايه الاصل، يقضي على الاصل ويغيره، هذا هو الخطر. فاذا هذا التقسيم تقسيم حادث، والتقسيمات الحادثة قطعا لا تضر متى لم تغير الاصل. فمثلا الاسم في بداية الجملة الاسمية مرفوع، فكون التقسيم سماه مبتدأ فهذا لا يضر فان المبتدا مرفوع. ولكن متى غيرت التسميه الاصل بان جعلت المبتدا مثلا منصوبا فهذا يدل على فساد التقسيم. فكذلك تقسيم الكلام الى حقيقي ومجازي تقسيم فاسد لانه غير اصل الكلمه ويبين ذلك ان اول من تكلم بالمجاز المعتزله والجهميه. هؤلاء هم اول من تكلم بموضوع المجاز المعتزله والجهميه، وكان اول من تكلم منهم هو معمر ابن المثنى ابو عبيده المعطل لاسماء الله الحسنى فجردها عن معانيها فاعتقد في التعطيل ثم سمى المجاز ليوهم خصومه بانه دليل. يعني هو اصلا عقيدته كانت تفسير، كان يعطل اسماء الله سبحانه وتعالى ويغير لنا اسماء من غير مسمى. يعني الرحمه دي لا تدل، الرحيم لا تدل على صفه الرحم، العلم لا يدل على صفه العلم، واضح؟ فعطل اسماء الله تبارك وتعالى ثم سمى له المجاز حتى يوهم خصومه ان هذا هو الدليل، ان هذا مجاز، واضح؟ وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: لا ريب ان هذا التقسيم موجود في كتب المعتزله ومن اخذ عنهم ما شابههم، واكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم، واما من لم يكن كذلك فليس الامر في حقه كذلك. رابعا ان هذا التقسيم عقلي، التقسيم حقيقه ومجاز تقسيم عقلي، ومعلوم انه لا مدخل للعقل في دلاله اللفظ على معناه. خامسا انه لا يوجد دليل شرعي على تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز. ويبين مدى فساد هذا التقسيم انهم بنوا التقسيم على الفرع، والواجب ان يبنى على دليل وهو الاصل ثم نفرع منه. فمثلا يقولون استعمل لفظ الاسد على السبع والانسان الشجاع، وهذا قلب لان نوعين المذكورين فرع، فكيف نثبت بهما التقسيم؟ فلا بد من اثبات التقسيم اولا بدليل ثم ادراج الفروع تحت التقسيم، وإلا كان دواء فكيف نثبت الأصل بالفرع والفرع لا يثبت إلا بالأصل. قال شيخ الإسلام: وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام علماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين. يعني الشيخ الإسلام كعادته دائما إيه ينفض تراب الإيه تراب القرون الذي تراكم على منابع للتعلم، هذا التراب يظل الناس يعني يتراكم ويتراكم والناس تتناقله وتتلوث به، وهم يظنون ان هذا له اصل في الدين، لكن حينما يفصل في هذا الشيخ الاسلام ان هذا لم يعرفه السلف وهذا شيء حادث وان هذا نشا اساسا عند الجهميه والمعتزله، طبعا الامور تختلف. يقول: وحينئذ فمن اعتقد ان المجتهدين المشهورين مثلا كالائمه الاربعه غيره من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين. ثالثا: ما الدليل على أن اللفظ المعين وضع حقيقة على معين ثم استعمل في غيره مجازا؟ لما لا يكون العكس هو الصواب، يكون الثاني هو المجاز والدال يعني الحقيقة؟ ما الدليل على هذا الزعم؟ ايضا القائلون بالمجاز اتفقوا على جواز نفي المجاز، يعني المجاز من خصائصه انك اذا قلته واثبته تكون صادقا اذا نفيته، بمعنى اذا قلت رايت اسدا على فرسه، رايت اسدا على فرسه، يعني رايت مثلا رجلا شجاعا فارسا يركب فتي صهوه جواده او فرسه، تكون صادقا اذا نفيته. فاذا قلت ما رايت اسدا على فرسه بل رايت انسانا شجاعا تكون صادقا. فاذا يجوز نفي المجاز، يجوز نفي المجاز باتفاق القائلين بالمجاز. فهل هذا ينسحب على كلام الله سبحانه وتعالى؟ هل يليق بكلام الله سبحانه وتعالى ان تكون مجاز بمعنى انه يمكن ان تنفيه ويجوز ان تنفيه؟ هذا هي يعني خطوره المجاز. نعم. ولذلك هذا كان مراد الذين سموا المجاز حتى يسحبوا حكم المجاز على كلام الله، وبالتالي يؤولون يعني بعض آيات الله تبارك وتعالى، مثلا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، استوى ارتفع وعلى، كيف لا يقال لله كيف؟ يعني كلمة كيف تقال للشيء الذي يتصوره عقلك ويكون لك معرفة سابقة. أنا لو قلت يعني الآن سيارة، دبابة، قلم، كرسي كتاب، كل واحد منكم الآن كل كلمة يقولها بإيه في ايه تصور معين لشيء معين.
هذا الشيء لو ما كنتش انت شفته قبل كده هل هتتخيله؟ فاذا تكلمت عن آلة معينة لا يعرفها مثلا معظم الحاضرين هل تستطيع ان تتخيلها ما شكلها؟ لانه لم يرها. فالكيف انما يقلل الايه لمن رأى الشيء قبل ذلك فهو كيفه وعرف كيفه. فمن رأى الله سبحانه وتعالى حتى يزيفه لنا هذا مستحيل. فلا امل على الاطلاق في معرفة كيف الله ابدا، فلا يعرف كيفه الا هو سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، ليس كالله شيء، وهو السميع البصير. واضح؟ فاذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الجنه وهي مخلوقه اعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنه وهي مخلوقه، يعني اي يعني مهما تحاول ان تتخيل كيف نعيم الجنه انت مخطئ قبل ان تجيب. انت مخطئ ويمكن ان تكون مصيبه. لماذا؟ المخلوق قال عقل البشر. مهما اجتهدت انت مخطئ لانها اعظم مما تتخيل. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ اذا كان جبريل لما تبدل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقيه وله ايه؟ ست بيات جناح، ست بيات جناح. ولذلك قال بعض السلف لرجل كان يقع في التكتيم والتشبيه قال له يعني صف لي خلقا من خلق الله له ست بيات جناح، يعني صف لي كيف تركب هذه الاجنحه؟ فعجب قال انا امر عنك 97 و500 جناح حريحك من 597 جناح. شوف قد ايه فضل ثلاثة، قول لي ازاي ثلاثة تركب؟ صف لي خلقا من خلق الله له ثلاثة اجنحة. فعجب فقال يا ابا فلان نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز. فلا أمل، مفيش أمل على الإطلاق إن أحد يعرف كيف الله أبدا، لأن كيف تقال لمن رآه من قبل ثم يعني يصفه. أما الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يقول لنا المحذور أن تحيط به علما أو أن تدركه عز وجل. فإذا نحن نثبت مأذنة الله لنفسه، أما كيف ونقطع قطعا لا شك فيه أن الله ليس كمثل شيء، لا يوجد شيء على الإطلاق مثل الله، فلا تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم ولا شيء من هذا ولا تأويل. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، خلاص هي الرحمن على العرش استوى. يقول كما قال السلف استوى استواء يليق بجلاله، وهو ليس كاستواء المخلوقين منزع عن مشابهة المخلوقين. واضح؟ فاستواء نثبت الاستواء بمعنى الاستواء نعرف العلو والارتفاع، كيف لا ندري وليس لنا المثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أليس تثبت لله ذاتا ومع ذلك تعتقد أن ذاته ليست كسائر الذات؟ أليس تثبت لله السمع والبصر؟ بلى. اللي بيقول نعم لا يبقى إجابته غلط. نعم. فيعني تثبت السمع، هل سمع الله كسمع المخلوقين؟ نحن حتى نسمع لابد من آلة، آلة الأذن فيها كذا وكذا وفي عطف سمعي ويتصل مش عارف بإيه إلى آخره حتى نسمع. أما الله سبحانه وتعالى فنحن نحتقر إلى إيه؟ إلى الآلة ونحتقر إلى الحواس. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لشيء من هذا، يسمع وصفة السمع ثابتة لله سبحانه وتعالى بلا كيف. فكما أثبتنا السمع وأثبتنا الصرف للبصر لله بلا كيف، فكذلك كل الصفات تثبت بلا كيف وما في مشكلة. واضح؟ نعم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى إلى تفسيرها الرحمن على العرش استوى وخلاص كما فعل السلف. فيأتي هؤلاء القائلون بالمجاز فيأتون إلى هذه الآية، فطبعا يكون هذه مجاز. إيه معنى أنها مجاز؟ أن يكون يصح أن تقول الرحمن لم يستوي على العرش أو ما استوى الرحمن على العرش. هذا مقتضى القول بأن فيها مجاز، معنى إيه؟ تكون صادقا لو نفيته. هل هذا يخبر كلام الله؟ ما ربنا بيخبر الخبر يقول الرحمن على العرش استوى وأنت تقول لا ده مجاز، ومعنى يكون مجاز إيه؟ أنه يجب لك أن تنفيها فتقول ما استوى الرحمن على العرش، يعني رد بإيه؟ لخبر القرآن الكريم. واضح؟ ليس هذا بحسب، بل قالوا معنى استوى يعني إيه؟ استولى استولى، كأن في حد كان ينازع الله سبحانه وتعالى ثم استولى الله سبحانه وتعالى على العرش. طيب استولى بمعنى إيه؟ هيقولوا مثلا ملكة وقهر وكذا إلى آخره. طيب اشمعنى هذا العرش بالذات اللي استولى عليه الرحمن؟ طيب ممكن تقول ان الرحمن على الجبل استوى لانه بمعنى استولى، وعلى الارض وعلى السماوات وعلى النجوم وكذا، مع كل ملك الله سبحانه وتعالى. واضح؟ مع ان كلمه استولى لا تليق ان تقال بالله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني لهذا يقول بعض العلماء قيل اليهود قولوا حصه فقالوا حلبه، وقيل لهؤلاء قولوا استوى فقالوا استولى، فلام الجهمية شابهت ايه نون اليهود رعاهم الله. ايضا القائلون بالمجاز، ايضا القائلون بالمجاز مضطربون في الشيء الواحد، فمنهم من يجعله حقيقة ومنهم من يجعله مجازا، ومنهم من جمع بينهما فيقول على الشيء الواحد حقيقة ومجاز. تاسعا ان المطابقة بين الالفاظ من جهة الحروف والنطق بها لا يلزم منه المطابقة في الذات والكيف. يوضح ذلك ان الله تعالى قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الانسان يسبح وكيفية تسبيحه بالنسبة لنا معلومة، يعني نحن نعرف كيف يسبح الانسان. كذلك كل شيء يسبح لان الله اخبر ان كل شيء يسبح، فالحجر يسبح والنجم والشجر يسجدان والشجر يسبح والابواب تسبح والقمر يسبح والشمس تسبح. كيف تسبح؟ نقول تسبيح كل شيء بحسبه، كل واحد له تسبيح خاص به، احنا اللي نعرف فقط اللي خصنا، نحن نعرف كيف نسبح الله، لكن ما على ذلك من الاشياء التي هي خطا ان تسبح لان الله اخبر ان تسبح. هل نعرف كيف تسبح؟ لا طبعا لا نعرف ذلك. بعضهم من الاول يقول لك ايه وسخر الجبال وسبحنا معه والطير داود عليه السلام كانت الجبال تسبح معه، يعني جبال مؤولي معه واضح. طيب يقولوا لا ده التسبيح انك اذا رايت الجبال تقول سبحان من خلقها سبحان من فعل كذا وكذا، هذا هو التسبيح. لكن هي لا تسبح، يعني التسبيح من اللي من رآها يقول سبحان الله ويعظم الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى في هذه الحاله يعني يسبحنا ايه الان؟ يسبحنا بالعشي والاشراق. طيب لو كان التسبيح بمعنى ان كل من رآه قال سبحان الله، هل هذا يقتصر على العشي والاشراق ام انه في كل وقت؟ فتخصيصه بالعشي والاشراق يدل على انه ايه تسبيح حقيقي، كان بتقول معاه اذكار الصباح والمساء في وقت معين العشي والاشراق. فالله سبحانه وتعالى اثبت قال وان من شيء الا يسبح بحمده، نفي واستثناء في غير التوكيد، وان من شيء الا يسبح بحمده. فهم يقولون لا ما من شيء يسبح بحمده واضح، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالانسان يسبح وكيفيه تسبيحه معلومه، وكذلك كل شيء يسبح ولكن كيف الله اعلم بالكيف. لذلك اثبت الله التسبيح ونفى عنا معرفه كيفيته، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، نفى بهم تسبيح لكن نحن لا نفقه ولا نعرف. ولذلك قال ايه ولكن لا تفقهون تسبيحه ولا نقول تسبيحها، فنزلها منزله العقلاء لانها تاتي بفعل العقلاء. اي نعم. أن المطابقة بين الألفاظ من جهة الحروف والنطق بها لا يلزم منه المطابقة في الذات والكيف. يوضح ذلك أن الله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الإنسان يسبح وكيفية تسبيحه بالنسبة إلينا معلومة، يعني نحن نعرف كيف يسبح الإنسان. كذلك كل شيء يسبح لأن الله أخبر أن كل شيء يسبح، فالحجر يسبح والنجم والشجر يسجدان والشجر يسبح والأبواب تسبح والقمر يسبح والشمس تسبح. كيف تسبح؟ نقول تسبيح كل شيء بحسبه، كل واحد له تسبيح خاص به، احنا اللي نعرف فقط اللي خصنا، نحن نعرف كيف نسبح الله، لكن ما على ذلك من الاشياء التي هي خطا ان تسبح لان الله اكبر ان تسبح. هل نعرف كيف تسبح؟ لا طبعا لا نعرف ذلك. بعضهم الاول يقول لك ايه وسخر الجبال وسبحنا معه والطير داود عليه السلام كانت الجبال تسبح معه، يعني جبال مؤولي معه واضح. طيب يقول لا ده التسبيح انك اذا رايت الجبال تقول سبحان من خلقها سبحان من فعل كذا وكذا، هذا هو التسبيح. لكن هي لا تسبح، يعني التسبيح من اللي من رآها يقول سبحان الله ويعظم الله سبحانه وتعالى. طيب في هذه الحاله يعني يسبحنا ايه الان؟ يسبحنا بالعشي والاشراق. طيب لو كان التسبيح بمعنى ان كل من راه قال سبحان الله، هل هذا يقتصر على العشي والاشراق ام انه في كل وقت؟ فتخصيصه بالعشي والاشراق يدل على انه ايه تسبيح حقيقي، كان بتقول معاه اذكار الصباح والمساء في وقت معين العشي والاشراق. فالله سبحانه وتعالى اثبت قال وان من شيء إلا يسبح بحمده، نفي واستثناء في غاية التوكيد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهم يقولون لا، ما من شيء يسبح بحمده، واضح؟ ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالإنسان يسبح وكيفية تسبحه معلومة، وكذلك كل شيء يسبح، ولكن كيف؟ الله أعلم بكيف. لذلك أثبت الله التسبيح ونفى عنا معرفة كيفيته، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، نسب لهم تسبيح لكن نحن لا نفقه ولا نعرف. ولذلك قال إيه؟ ولكن لا تفقهون تسبيحه ولا يقل تسبيحها، فنزلها منزلة العقلاء لأنها تأتي بفعل العقلاء. أي نعم. ولذلك في الحديث المرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في الجنة شيء من الدنيا مما في الدنيا الا الاسماء. فهنا التطابق في الاسماء، ففي الدنيا مثلا لبن، وفي الجنة لبن، انهار من لبن. لكن هل معنى هذا ان لبن الجنة مثل لبن الدنيا؟ لا يمكن، وهذا مجرد ايه؟ تشابه فقط في الاسماء. فلذلك الحديث نفى المطابقة الا في الاسماء، هي متطابقة في الاسماء، لكن في الحقيقة والكيف لا. كذلك التسبيح، نحن نسبح، فتسبيح كل كائن بحسبه بما يناسبه وما يعرف. نحن لا نعرف الا التسبيح الذي يخصنا نحن، اما مع ذلك فلا نعرف. ايضا معرفه المراد من اللفظ لا يكون الا باضافته، فعند اضافته تتميز الاشياء. فمثلا اذا اطلق لفظ ظهر لم يفهم منه المراد، هل ظهر دي ظهر الانسان ام ظهر دابه ام ظهر الطائره؟ وإذا أطلق لفظ الكبد لم يفهم منه المراد، هو كبد الإنسان أم كبد القوس أم كبد السماء؟ وإذا أطلق لفظ الرأس لم يفهم منها المراد، هي رأس الإنسان أم رأس الطريق؟ واضح؟ فإذا معرفة المراد باللفظ يعرف به عن طريق يعني إضافته حتى تتميز الأشياء. أحادي عشر أن جميع ما استدل به هو لغة العرب، وهي اللغة الفصيحة، تفهم بما تبادر إلى ذهن لا بقلب المفاهيم. يعني جميع الأشياء اللي بتسألوا بيها على وقوع المجاز احنا مش بنمكنها، لكن نقول نسميها مجاز، نقول دي اسلوب من اساليب العرب. هذا اسلوب العرب في التعبير عن الزعيم مثلا بانه ايه؟ راس او انه الصدر، ما نقولش مجاز، نقول لا، ده اسلوب من اساليب العرب في التعبير عن كذا، لكن لا نقول انه مجاز، لان كلمه مجاز تستلزم بقى ايه؟ هذه التوابع، ومنها انه يجوز نفيه. مثلا قال الله سبحانه وتعالى يسأل القريه، المتبادل الذي هنا اذا واحد سمع هذه الايه واسال القريه التي كنا فيها، ما الذي يتبادل الى ذهن؟ اسال اهل القريه، خلاص يبقى ده اسلوب الاساليب العربي يعبر عن نفس المعنى، اسال اهل القريه. والمتبادل الى الذهن دليل الحقيقه، كل هذا هو الذي يتبادل الى ذهنك، هذا دليل على انها حقيقه وليست مجازا، لان هذا هو الذي يتبادل الى ذهنك حينما سمعت هذا الاسلوب او هذا التعبير. لذلك إذا قيل جرى النهر فإن المتبادر إلى الذهن إلى أن ماء النهر هو الذي جرى، صح؟ ولم يقتر بذلك عاقلا أن النهر نفسه هو الذي يجري، لأن النهر في اللغة هو الأخدود، النهر في اللغة هو إيه؟ الأخدود، الحفر، التمييز نفسه، لا الأخدود هو ذلك نهر. لكن متى مأت كلمة النهر؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ فيها أنهار تجري من تحتها الأنهار، وهذه قوم ليس لي ملك مصر، وهذه الانهار تجري من تحتي، هي الانهار بتجري ام ماء الانهار؟ لكن لم يتبادل الى ذهنها الماء، اذا هي حقيقه، واضح؟ فليست مجازا. ويعلم فساد قولهم بان هذه الايه من المجاز من قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. يعني الايه واسال القرادين من الادله التي يستدل بها القائلون بالمجاز، يقولون اهو واسأل القرية، والمقصود ايه؟ يسموه مجاز الايه؟ الحرف، حرف المضاف، يعني واسأل اهل القرية. نحن نقول هذا هو المعنى المراد، لكن ليس مجاز. والدليل على ان هذا اسلوب الاساليب العرب في التعبير عن اهل القرية، واسأل قريتك. قول الله سبحانه وتعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة. هل اخذ الله القرى مجاز؟ اخذ القرى حقيقة. فالله أخذ القرى أم أخذ أهل القرى؟ هي الظالمة المباني، المباني والعمارات هي الظالمة والأشجار، أم أن أهل هذه القرية؟ واضح، فالأخذ هنا ليس مجازا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وقال تبارك وتعالى وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. أيضا يراد به ما يتبادر إلى الذهن وهو أهل القرية. وقال تعالى وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فرفض القرية واحد، ومع ذلك جعلوا بعض الآيات حقيقة والبعض الآخر مجاز مجازا. مثلا حينما تقول سال الميزاب، سال الميزاب، هل يتصور أن يتبادر إلى ذهنك أن الميزاب نفسه سال ولو هو مثلا من النحاس مثلا يصير ويتساقط مفروض؟ أم سال الميزاب يعني سال ماء الميزاب؟
نعم.
فهذه هي لغة العرب، وهذه طرق التخاطب والتفاهم بينهم، فهي أسلوب لسان العرب ولا يسمى مجازا لأن هذا حادث. كذلك القول بالمجازي يوقف صاحبه في مشاكل لا حصر لها، مثال قول صاحب كتاب جوانب البلاغة واعلم أنه ليس لكل مجاز حقيقة يتفرع منها. فرب الرحمن استعمل مجازا في المنعم فلم يستعمل في منعه في معناه الوضعي وهو الرقيق القلب. طبعا يعني هذا كلام غير مقبول لان اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيه لا تثبت الا بنص من كتاب او سنه صحيحه، واختيار اسماء الله عز وجل بدون نص شرعي الحاد في اسماء وذروا الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون. من ذلك ايضا ما ذكره الامدي من ان العام المخصوص مجاز، وبالتالي لا يفرق بين استثناء واستثناء. العام المخصوص طبعا كلام عموم، العام المخصوص مجاز واضح، فلا فرق بين استثناء واستثناء بالإجماع. وعليه من العام المخصوص إيه؟ لا إله إلا الله، فتكون مجازا، يلزمها أن تكون هذه أيضا مجازا. فحقيقة هذا الكلام بدون استثناء وإيه؟ لا إله، هذا يلزم من كلامه لا إله. طبعا هذا كلام يعني شديد جدا يعني. فما تنازع المسلمون بل والمشركون أيضا في وجود الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم المنكرات في الشرع، وقائله إلى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل أقرب منه إلى أن يجعل من علماء المسلمين. ثالث عشر، ويدلك على فساد المجال حتى في لغة العرب أنهم يقولون دخل زيد إلى داري حقيقة، فكان الواجب عليهم أن يقولوا إنها مجال، دخل زيد إلى داري، فبيقول دي حقيقة مش مجال، فأقول لك لا يعني المفروض يقول إنها مجال لأن ثوب زيد دخل معه، هدومه دخلت معاه ورحت كل مجال. ويقول ركب زيد على الدابة، هذه حقيقة، وكان على قاعدتهم يجب القول بأنها مجاز لأن ثوبه ركب معه وليس منه، وكذلك قالوا بعتك هذا الفرس حقيقة، وكان الواجب عليهم أن يقولوا إنها مجاز لأن النعل ليس من الفرس، وعلى هذه الطريقة فلا حقيقة أصلا. فتلك بعض الأسباب والتي يمنع من أجلها القول بالمجاز، وليس هذا المقام مقام يعني الفصل، لكن نكتفي بهذه الإشارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمع الكريم، تمت بحمد الله المحاضرة السادسة، ونشرع الآن في تقديم المحاضرة السابعة. نسأل الله أن ينفعكم بما تسمعون.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبصورة استثنائية سوف ندرس الليلة إن شاء الله تتمة البحث الذي بدأناه الليل الماضي، وهو مصادر التشريع أو الأدلة بالأحكام أو الأدلة الشرعية. وتكلمنا يوم الاثنين بالتفصيل عن القرآن الكريم باعتباره أصل الأصول، يعني من حيث الرتبة، يعني السنة النبوية الشريفة. فيسوغ لنا أن نأخذ هذا الموضوع أنه موضوع مستقل، يعني موضوع مستقل غير مرتبط بغيره، وذلك من كتاب البيان المأمون في علم الأصول، ونزيد أيضا بعض الفوائد من غيره من الكتب.
فتعريف السنة النبوية لغة هي عبارة عن السيرة والطريقة، يقال سن بهم سنة فلان. والسنة مطلقا قد تكون بحيث اللغة قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة، قد تكون ممدوحة أو مذمومة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. وفي السنة معنى وقوع الشيء على نحو مضطرد ثابت، مثلا لا يقال سنة فلان أن يقوم الليل إذا كان يفعل ويترك، ولكن إذا قلت سنته أن يقوم الليل فيه معنى الثبات والاضطراب هذا بحيث يكون من عادته. أما إذا كان يعني كذلك فيقال سنته أنه يصلي ويدع، إذا كان يقطع ولا يداوم قال سنته أنه يصلي ويدع. أما إذا قلت سنته أنه يقوم الليل فيفهم منها الاضطراب والسجود والمعضلة. من هذا قول الله تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومنه يقال السنن الكونية، وهي أمور الخلق الجارية على نسخ ثابت مضطرد لا يتفاوت ولا يختلف. أما السنة اصطلاحا فهي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. والسنة في اصطلاح الأصوليين غير السنة التي تقدم ذكرها في قسم المندوب من أثناء الكلام عن الأحكام التكليفية الخمسة. فإن تسمية المندوب سنة هو اصطلاح للفقهاء. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى: تعريف السنة: السنة النبوية هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره وصفاته الخلقية والخلقية. أما أقواله فنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، وهو حديث متفق عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذه سنة قولية. وأما أفعاله فنحو وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لركوعه وسجوده وقيامه وتبسمه ومشيته وطريقة أكله إلى آخره. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم فهو كل ما رآه من مسلم وسكت عنه. والحجة في تقريره صلى الله عليه وسلم أنه لا يقر مسلما على باطل، فكل ما رآه النبي عليه السلام من شخص مسلم وأقره عليه بمعنى سكت عنه، فهذه حجة وهذه سنة تقريرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر مسلما على باطل. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما، يعني فاتت سنة الفجر، إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلها فصليتهما. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. منه أيضا من تقريره أنه رأى رجلا يأكل الضب على مائدته فسكت، وهذا تقرير وبيان لجواز يعني أكل الضب، وهذا رواه البخاري. أما صفته الخلقية فكما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وأنه كان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا سر استنار وجهه وعرف ذلك منه، وأنه ما قال لسائل لا قط. وكل هذا يدل على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وأنه الأسوة الكبرى لأمته. وأما صفاته الخلقية فمثالها ما جاء من أوصافه صلى الله عليه وسلم من أنه كان أبيض مشربا بحمرة، ربعة عريض المنتغين، له لمة تصل إلى كتفيه، يفرق رأسه له لحية تضرب في صدره إلى آخر شمائله الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه كون هذه الصفات من السنة هي إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم وموافقته في أعماله للفطرة وحسن تجمله. نزيد هذا الكلام يعني بشيء من التفصيل كما ذكره الشيخ الجبائي في كتابه القيم تيسير علم أصول الفقه. يتكلم أولا على السنة القولية بتفصيل أكثر من هذا فيقول يندرج تحتها نوعان. السنة القولية يندرج تحتها نوعان: القول الصريح وما فيه معنى القول، قول صريح أو ما فيه معنى القول. فأما القول الصريح فكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والحديث متفق عليه. أما النوع الثاني من السنة القولية وهو ما فيه معنى القول كقول الصحابي رضي الله تعالى عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. فهذه صيغة فيها معنى القول، يعني ليست فيها إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حديث النيات أو في حديث من كذب علي متعمدا، وإنما هي فيها معنى القول. يعني فقوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمره عادة يقع لماذا؟ بالقول. فهذا دليل على أنه قال افعلوا كذا، فالصحابي حكى هذا الأمر القولي بقوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. فهذه الصيغة كما قلنا فيها معنى القول، لأن الأمر والنهي إنما يقعان عادة بالقول. ومن هذا قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا على الأصح. هذه الصيغة مختلف فيها، الأصح أنها أيضا لها حكم معنى القول. أمرنا بكذا، لأن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال أمرنا بكذا في عهد النبوة فعلى ما يحمل؟ من الذي يأمر ومن الذي يعني يبين لهم التشريع؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصيغة أمرنا بكذا بصيغة البناء المجهول أو نهينا عن كذا هي داخلة هذا القسم، هو قسم السنة القولية التي فيها معنى القول. وهذا على الأصح، وهذا مذهب الشافعية وغيرهم على أساس أن الآمر والناهية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للحنفية. وأما قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فأيضا يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما يقول الصحابي من السنة كذا قد يكون استفاد هذا إما من سنة قولية أو من سنة فعلية، وهذا أيضا على مذهب الجمهور من الشافعية وغيرهم خلافا للحنفية. والأصل أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال تشريع لأمته، كما صح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. كان يدون الأحاديث حتى إذا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستعين بتقييدها بالكتابة على حفظها. فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه أو بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وهذا أخرجه أبو داود وغيره. فإذا ما يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق، وهذا استفدناه من قبل عند من قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى. عن الهوى هذا تنزيه للمصدر الذي يعني يتكلم به عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل القاعدة أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال، انتبهوا كلمة من الأقوال، فهو تشريع لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل قوله: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. طبعا هذا الحديث له علاقة بموضوع تدوين السنة والمراحل التي مر بها تدوين السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى عن تدوين السنة لمرحلة مؤقتة حتى لا تختلط القرآن، وهذا موضوع آخر. وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم القول لا يريد به التشريع، لكن لا طريق الى ادعاء ذلك الا بان يكون دليل صريح يفيد ان ذلك القول لم يقصد به التشريع. يعني يوجد احتمال ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينطق بقول وهو لا يريد به التشريع، لكن لا يمكن ان يثبت ذلك لان هذا خلاف الاصل الا بان بوجود دليل صريح يدل على انه لم يريد التشريع، لكن الاصل ان كل ما ينطق به هو تشريع. من اشهر الامثله على ذلك قصه تأبير النخل، فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعه، والفاظ احاديثهم تفسر بعضها واكثرها وضوحا روايه من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القصه، طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. هذه روايه من اهم الروايات التي توضح يعني معنى هذا الحديث. فان طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الانثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اظن يغني ذلك شيئا. وانتبهوا لكلمه ايه؟ ما اظن يغني ذلك شيئا. قال: فاخبروا بذلك. فتركوه. فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فاني انما ظننت ظنا، فلا تؤاخروني بالظن، ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فاني لن اكذب على الله عز وجل. وهذا الحديث اخرجه مسلم وغيره. ولا شك ان هذه الروايه من احسن ما يزيل الشبهه في هذه القصه، وفيها ان ما وقع منه صلى الله عليه وسلم كان صريحا في كونه راي نفسه، فان اخباره عن احكام الله تعالى لا ياتي ابدا بصيغه الظن. حينما يبلغ عن الله التشريع لا يمكن ان يقول اظن، وانما يجزم بذلك صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذه الروايه حينما قال: ما اظن يغني ذلك شيئا، فطبعا اخبروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه. فهل كانوا مسلمين حين تركوه؟ لم يكونوا مسلمين، لان الرسول قال ايه؟ ما اظن. وكما قلنا انفا هذه العباره لا تاتي في سياق التشريع، فهذا دليل على انه ما يشرع في هذا المقام، وانما يتبع الخبره باحوال الدنيا. ولذلك هذا الحديث ينهج به العالميون كثيرا جدا، وما يعرفون من الشريعه كلها الا هذا الحديث: انتم اعلموا بامور دنياكم. انتم اعلموا، يعني يطيب لهم جدا ان يستروحوا لهذا الحديث ويصيرون به فرحا، وان كانوا يريدون هدم الدين والدنيا. فكل ما لا يعني يرقهم يدخلون في امور الدنيا، ثم يقولون: انتم اعلموا بامور دنياكم، بطريقه طبعا يعني غير منضبطه على الاطلاق. فالشاهد هنا قول النبي عليه السلام حينما اخبر بانهم تركوا تهجير النخل، قال: ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فاني انما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فاني لن اكذب على الله عز وجل. واضح. والروايات الاخرى المشهوره: انتم اعلموا بامور دنياكم، فيحمل هذا يعني على ذاك. هذا فيما يتعلق بالسنة القولية. أما السنة الفعلية فيقصد بالسنة الفعلية الأفعال النبوية التي أريد بها التشريع للأمة، ويعرف كونها أريد بها التشريع بقرينة تدل على ذلك، وهذا على العكس من الأصل في الأقوال النبوية. يعني ينبغي أن ننتبه إلى التفريق بين السنة القولية وبين السنة الفعلية. السنة القولية الأصل فيها أنها تشريع، واضح، ولا يمكن ان ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل واضح على انه لم يرد بها التشريع كقصه تأبير النخل. اما الافعال النبويه فالافعال النبويه التي هي يعني حجه شرعيه هي الايه؟ هي التي اريد بها التشريع للامه. كيف نعرف انه اريد بها التشريع للامه؟ بقرينه تدل على ذلك، وهذا على العكس من الاصل من الاقوال او في الاقوال النبويه. والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر له من الحركه والتصرف ما للبشر،
والأصل في الإنسان أنه حي متحرك، وتلك حركة غالبة في العادة لحركة يقصد بها التوجيه والتعليم، والبشر يفعلونها بالضرورة من غير توقف على وحي يرشدهم إليها ويعلمهم إياها. فكان الأصل أن تكون الحركات أو الأفعال النبوية من هذا القبيل حتى يوجد ما يدل على إرادة التشريع. وفهم ذلك، يعني فهم هذا الكلام الموجز الذي قدمناه، يحتاج إلى تصور أنواع الأفعال النبوية. فإليكها: أولا، ما وقع من الأفعال امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما أمر به كسائر أمته. يعني هنا يذكر تقسيم الأفعال النبوية وأنواعها حتى نستطيع أن نميز بين ما يدخل في السنة الفعلية التي يراد بها التشريع للأمة وبين عما عداها من أنواع الأفعال الكثيرة التي سنذكرها. فأول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو حركاته وأعماله ما وقع منه امتثالا لما أمر به، لأنه يؤمر كسائر الأمة، يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام وبالحج وبكل شيء رسول عليه السلام، فيفعل ما أمر به امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. مثل في ذلك مثل سائر الأمة، مثل إقامته الصلاة وصومه رمضان وحجه البيت ونحو ذلك. فهذه أفعال تتاوى فيها صلى الله عليه وسلم مع غيره من المكلفين، ليست داخلة فيما يقال قصد به التشريع. هذه لا تدخل في باب قصد به التشريع، لكن يقال فيها قصد به الامتثال، قصد به الامتثال، يعني امتثال الأمر الذي أمره الله به، مثلا كإقامة الصلاة. النوع الثاني، ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه السلام بشر كسائر البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، هذا الذي اختص به الوحي والنبوة. لكن فيما عدا ذلك هو بشر من البشر، له تصرفات البشر وحركات البشر والأمور الفطرية أو الجبلية الطبيعية التي يأتي بها كل البشر، كالقيام والقعود والنوم والركوب والسفر والإقامة والمشي والأكل والشرب واللبس وقضاء حاجة ونحو ذلك، مما تجري به عادة البشر. ومنه ما يحبه أو يكرهه طبعا، يعني داخل في هذا القسم الجبلي أشياء قد يحبها الرسول عليه السلام طبعا وقد يكرهها طبعا. إنسان بطبيعته يحب أشياء ويكره أشياء، بالإيه؟ كمسألة طبيعية وليست شرعية، كمثلا حبه للحلو البارد وكرهته لأكل الضب مع أنه أكل على مائدته، فهذا أيضا داخل في الأفعال دي الجبلية التي من أقسامها أن يحب الشيء أو يكره طبعا لا شرعا. زي أي إنسان يعني نفسه لا تطاوعه أن يأكل مثلا بعض أنواع المأكولات، هذا ليس لا يحرمه على نفسه، لكن هو طبعه لا يميل لهذه الأنواع من المأكولات. بعض الناس لا تشرب اللبن مثلا على الإطلاق، بعض الناس لا تشرب القصوص خالص، ما يصيب حتى رائحته، والآخر يحبه جدا مثلا. هل هذا تحريم؟ ليس تحريم، لا علاقة له بالتشريع، هذا رجع إلى الطبع. فهذا داخل أيضا في الأفعال الجبلية، فإن منها ما ينقسم إلى ما يكره طبعا أو ما يحب طبعا. فهذه الأفعال لا تعد من التشريع لوقوعها في العادة من غير قصد أو بمقتضى الحاجة والضرورة. حينما تقع بأسباب هذه طبيعة الإنسان البشر، يعني الإنسان إذا غلب النوم ونام، يعني هو لا يقصد، رسول الله إذا نام مثلا غلب النوم فنام، هل يقصد ذلك التشريع؟ ما لها العلاقة بالتشريع، من هذه أفعال جبلية بصفاته البشرية. شبيه بهذه الأفعال نوع مسكنه أو مشربه ومأكله وملبسه من لون أو صفة خياطة أو نحو ذلك مما هو جار على أصل الإباحة. فهذا ليس مما يندرج تحت التشريع، وإنما حكم مجرد فعله وتركه سواء. يعني الإباحة حكمه إيه؟ الإباحة. ثالثا، ما وقع النوع الثالث من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الأول قلنا ما قصد به الامتثال لما أمر به كسائر أمته. القسم الثاني، ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته. القسم الثالث، ما وقع من الأفعال مقصودا به التعبد، لكنه قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون أمته. واضح الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نوع من أفعاله ما وقع منه قاصدا به التعبد، لكنه ليس مشتركا بينه وبين سائر امته، بل هو خاص به صلى الله عليه وسلم. حتى نقول في شيء ما انه خاص او من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من وجود دليل على الخصوصيه، لان الاصل عدم الخصوصيه، لكن لا بد حينما نقول هذا من خصائصه ان يقوم دليل على الخصوصيه كوصاله الصوم، اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. زياده النبي صلى الله عليه وسلم على اربع، يعني على انه يجمع اكثر من اربع من النساء، هذا ايضا من من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فحكم تلك الافعال بقاؤها على الخصوصيه. النوع الرابع من افعاله صلى الله عليه وسلم، ما وقع من الافعال بيانا لمجمل في الكتاب، مثلا صفه الصلاه، صفه الحج، كما قال عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي، فأتت أفعاله تبين كيف رضي الله تعالى أمر في القرآن بالصلاة، لكن كيف هذه الصلوات؟ واضح كم عدد الصلوات؟ أين في القرآن في سجودين وركوع واحد وقراءة القرآن وماذا يقرأ فيها إلى آخر، وماذا يقال في الركوع والسجود، وكل هذه التفاصيل في سائر الأحكام الشرعية من الصيام أو الزكاة أو الحج أو الصلاة. ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في الكتاب كصفة الصلاة والحج وغيرها، هذا حكمه أنها حكم هذا النوع من الأفعال أنها شرائع للأمة، هذه تشريع لكل الأمة، فإنها مندرجة تحت عموم قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو بين المأمور به بفعله ليقع الامتثال على تلك الصفة من أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال فقد حج بأفعاله لتأخذوا مناسككم أو خذوا عني مناسككم، فأمر أمته أن تقتدي بفعله في واجب ذلك ومندوبه. خامسا، ما وقع من الأفعال ابتداء وليس هو بواحد مما تقدم. ما وقع من الأفعال ابتداء، لا معنى ابتداء أنه لم يأتي امتثالا ولا بيانا لشيء قد ورد، للبيان يعني البيان يأتي بعد مجمل، المجمل يكون نزل أولا زي الامر بالصلاه او بالحج ثم تاتي السنه بعده تبينه، واضح؟ او ياتي امر ثم ياتي الرسول عليه السلام يمتثله. هذا النوع من الافعال يقع ابتداء وهو وليس هو بواحد مما تقدم من الانواع. فهذا قسمان، اولا ما ظهر فيه قصد القربه، ثانيا ما لم يظهر فيه وجه القربه. ما ظهر فيه قصد القربه يعني اشياء فعلها النبي عليه الصلاه والسلام ابتداء ولم تأتي من الأنواع المتقدمة، فإذا كانت هذه الأفعال مما يظهر فيه قصد القربة واضح جدا أن نيته فيه التعبد والتقرب الله سبحانه وتعالى، كصلاة التطوع وصدقة التطوع ونحو ذلك، فلوضوح معنى القربة فيه فهو تشريع عام. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القسم الثاني من هذا النوع من الأفعال ما لم يظهر فيه وجه القربة، فغايته أن يكون مترددا بين عبادة وعادة، فمفاده على أقل تقدير إباحة ذلك الفعل للأمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والإباحة تشريع. مثاله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل المحصب، والمحصب اسم موضع بين مكة ومنى، وهو إلى منى الأقرب ويسمى الأقصح، فاختلف الصحابة في هذا النزول، نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في المحصب، هل هو تشريع أو ليس كذلك؟ فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يراه سنة، سنة أن الإنسان ينزل في المحصب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ليس التحصيب بشيء، ليس التحصيب يعني إيه النزول بالمحصب، ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر ما قصد به الإيه؟ التشريع ما قصد به التعبد، الرسول احتاج إلى أن ينزل في هذا المكان فنزل، لا على وجه الإيه؟ القربة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها توافق ابن عباس رضي الله عنهما فتقول نزول الأقصح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، وكل ذلك أخرجه البخاري ومسلم. ما دمنا قد تكلمنا عن الفعل فمما يناسب ايضا ان نتكلم عن الترك. الترك لكن بعد ان نذكركم بالانواع الاقسام هذه الانواع من السنة الفعلية. فالنوع الاول ما وقع من الافعال امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما امر به كسائر امته، فهذا لا يقال فيه قصد به التشريع بل يقال قصد به الامتثال. ما وقع ثانيا ما وقع من الافعال جبلة بحكم بشريته، فهذه ايضا لا تعد من التشريع لوقوعها في العادة من غير قصد او بمقتضى الحاجة والضرورة. ثالثا ما وقع من الافعال مقصودا به التعبد لكنه قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون امته، فهذا داخل على حكم الخصوصية. النوع او القسم الرابع ما وقع من الافعال بيانا لمجمل في كتاب كصفة الصلاة والحج، فلا شك ان هذه الافعال شرائع للامة. نعم فيجب ان تقتدي الامة، فعلى الامة ان تقتدي به سواء ذلك الواجب او المندوب. قسم الخامس ما وقع من الافعال ابتداء ليس وليس هو بواحد مما تقدم، فهذا قسمان. ما ظهر فيه قصد القربة وما لم يظهر فيه وجه القربة. فما ظهر فيه قصد القربة كما قلنا صلاة تطوع صلاة تطوع، فهذا تشريع عام لان معنى القربة فيه واضح وظاهر. قسم الثاني ما لم يظهر فيه وجه القربة، فهذا متردد بين كونه عادة او عبادة، فمثاله على اقل تقدير انه يفيد اباحة ذلك الفعل للامة حيث فعله النبي صلى الله عليه وسلم والاباحة تشريع. وذكرنا قصة الاضحى او التحصيل. اما فيما يتعلق بالتروك النبوية، فالتروك النبوية تقابل الافعال وهي انواع. ترك المحرم، ترك المحرم وهذا ظاهر يحتاج للكلام، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المحرم ترك الحرام، هذا لا يحتاج لتفصيل. ثانيا ترك المكروه تشريعا، ثالثا ترك المكروه طبعا كما كره اكل الضبط، ترك المكروه طبعا كما في كراهته اكل الضبط. فعن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محلول، فهو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني هو لم يعرف ما هذا، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله، فقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، وهذا متفق عليه. يعني بعض الناس قد تعافى انواعا وانا لما اكلت هي حلال لكن يعافها نفسيا ما يوثق ذلك. بعض الناس تكره اكل الارانب مثلا، واضح وهكذا معروف هذه الاشياء. نحن المصريين مثلا لا نتخيل ابدا ان الجراد يوكل، في حين نسمع من يكرهون الجراد انه يعني طعام جهنم جدا حينما يوكلوا مشويا مثلا. في نفس الوقت نحن المصريين مبتلون باكل ما يسمى بالفتيخ، وبعض الشعوب الاخرى تستغرب جدا كيف يطيق المصريون اكل الفتيخ، حتى الف بعض العلماء كتابا اسماه الفتيخ في عين من اباح اكل الفتيخ، ولذلك حرمه بعض العلماء والبعض طبعا يبيحه. لكن على اي احوال هناك امور ترجع للطبيعه والجبله والعاده. فهذا النوع من الترك ليس تشريعا لامته صلى الله عليه واله وسلم، لو ترك المكروه ايه طبعا. النوع الرابع من السلوك النبويه ان يترك الشيء لحق الغير، يعني هو يريد الشيء يريد ان ياكل لكن يتركه ايه لحق الغير، كما في تركه اكل الثوم والبطل في جميع الاحوال لحق الملائكه لانه يراجي ربه، والملائكه ايضا تتاذى من مما يتاذى منه بنو ادم. فبنو ادم لما كانوا يتاذون من رائحه الثوم والبطل فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يتجنب اكل الثوم والبطل لحق الملائكه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بطلا فليعتذلنا، او قال فليعتذل مسجدنا وليقعد في بيته، وان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بخضر فيه خضرات من بقول
فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أنادي من لا تنادي. وهذا متفق عليه. هذا النوع أيضا كالذي قبله من جهة أن الترك ليس بتشريع للأمة. النوع الخامس من تروكه أن يترك صلى الله عليه وسلم الشيء مخافة أن يفرض على أمته، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وهذا متفق عليه. وعنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، طبعا هذا في رمضان، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. هذا متفق عليه. ما حكم هذا الترك؟ هذا الترك زال المحذور منه بموته صلى الله عليه وسلم عن قطاع الوحي. هذا كان فيه مانع مؤقت، مانع وإيه خشية أن يفرض. طيب بعدما يعني انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الملأ الأعلى، هل يبقى هذا المحذور؟ لأن الاحتمال أن يفرض قائم. لا، كان فيه مانع وزال المانع، زال المانع وهو إيه؟ بانقطاع الوحي، فعاد إلى الإيه؟ إلى المشروعية. فمن ثم لما جمع عمر رضي الله تعالى عنه المسلمين على إمام واحد في صلاة القيام، هل كان عمر مبتدعا بذلك؟ معاذ الله، وإنما كان محميا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الترك كان بعلة وهي إيه؟ خشية أن يفرض عليه. فلما قبض وأمن أن ينزل وحيا بفرضه على المسلمين أحيا عمر هذه السنة وقال فيها نعمة البدعة هذه. والمقصود البدعة اللغوية ليس البدعة الشرعية، لأن البدعة كلها مذمومة، لكن هذا بالمعنى إيه؟ نعمة البدعة بمعنى أنه فعل ما لم يكن يفعل من قبل في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذا هذا الترك زال المحذور منه بموته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. لكن من أهل العلم من نبه على شيء يستفاد من مثل هذا الحديث في حق العلماء والدعاة إذا كانوا ممن يؤخذ عنهم ألا يواظبوا أمام الملأ على فعل مندوب خشية أن يحسبه الناس واجبا أو سنة لا تترك. يعني من وقت آخر يغير السنن بغيرها حتى لا يتوهم بعض الناس أنه واجب، مثلا صلاة الفجر يوم الجمعة، فمن قراءته أو يعني قراءة في فجر الجمعة بالإنسان والسيدة هذه سنة مؤكدة، هذه سنة مؤكدة. لكن بالوقت الآخر من كان في موضع الاقتداء قدوة للناس ينبغي أن يقطع هذا الأمر بالشنو آخر. لماذا؟ حتى ينبه الناس ولا يظن أنه صلاة الفجر لا تصح إلا بالسجدة، حتى ان بعض العوام يتصور انه اذا استطال سورة السجدة فلا بد ان ياتي سورة اقرأ بالتربيع او جزء من سورة النمل حتى يصل الى ايه يتحرى السجدة من اي موضع، معتقدا ان هذه الركعة الاولى من صلاة السجدة يوم الجمعة فيها سجدة زائدة. فمن ثم من وقت اخر الامام ينبه، الامام يحافظ مثلا على خطبة الحاجة، من وقت اخر يقطع حتى لا يتصور الناس ان هذا ايه واجب. القسم السادس من اقسام تركه صلى الله عليه وسلم أن يترك ما لا حرج فيه مما أباحه لغيره من أمته لإقباله على ما هو أتم في حقه وأكمل. يعني يكون هو أباح لغيره شيئا لكن هو نفسه يترك هذا الشيء. لماذا؟ لأنه الأليق بمقامه الشريف. مثاله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، وهذا حديث البخاري.